تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة السابعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيلية مسيرة المجد. في الحلقات الست الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجارية معهم. كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لكي لا تلتف حوله الرعية لمواجهة ظلم الإقطاعيين المتزايد. بهرام خان أحد إقطاعي خمين قام بتقليل حصة مياه الأراضي الزراعية للرعية، فتوجه السيد مصطفى إلى قرية شهر تشمة ودعا أهالي القرية إلى الدفاع عن حقوقهم في مقابل تجاوزات بهرام خان. فأمر بهرام خان أخاه جعفر قلي بمراقبة تحركات السيد مصطفى والتضييق عليه. وإليكم تتمة الأحداث.
جعفر خان، انظروا، هذا كمال عائد باتجاهنا.
تيمور، هذا يعني ان السيد مصطفى قد خرج من منزله.
الحق معكم، فان عودة كمال السريعة تشي بوصول اخبار جديدة عن السيد. جعفر قلي خان، هل لديك خبر بان السيد مصطفى جاءه ولد؟
ماذا؟
لعل هذا هو ما أجبر السيد على البقاء في منزله لأيام.
ولكن السيد مصطفى خرج من بيته أخيرا.
جعفر خان،
نعم،
لم تقولوا لنا ماذا تريدون فعله اليوم بالسيد؟ ها؟
قبل كل شيء أحب أن أواجه السيد مصطفى وجها لوجه لأرى هل إن شجاعته حقيقية أم أنها مزاعم يدعيها فقط في خطاباته على المنابر.
Thank you.
ها كمال، ما وراك؟
جعفر خان.
نعم
جعفر خان. جئت إليك مسرعا. فالسيد مصطفى قرر زيارة عدد من القرى.
ماذا؟
السيد لم يخرج من بيته لنحو 10 أيام، ولكن القرويين كانوا يزورونه في البيت يا سيدي.
لماذا لم تخبروني بزيارة القرويين لمنزل السيد؟ كان يجب أن تخبرني بأسماء هؤلاء القرويين.
منزل السيد مصطفى مزدحم على الدوام بالأهالي يا جعفر خان، فكيف أخبرك بأسمائهم جميعا؟ السيد مصطفى عالم ومرجع دين لكثير من هؤلاء القرويين، والأهالي يراجعونه في شؤونهم الدينية.
السيد مهما كان موقعه ودوره بين الناس، هو الآن مصدر خطر لبهرام خان يا كمال، وعلي أن أطلع على التفاصيل الخاصة بي كلها.
كثير من الأهالي أو جميعهم يأتون إلى منزل السيد مصطفى. القرويون هم أنصار للسيد أكثر مما هم رعية لهذا الخان أو ذاك.
كمال على حق، فإن غالبية القرويين يزورون السيد يوميا في منزله أو في المسجد. جعفر خان، لا يمكن أن نمنع السيد، ولا يمكن أن نكبن القرويين لكي لا يلتقوا بالسيد.
أنا سأمنع أي قروي يلتقي بالسيد مصطفى.
جعفر خان، أنت في حالة غضب.
ماذا؟
بهرام خان أوصانا بعدم المساس بشخص السيد.
تيمور، متى أصبح لك الحق في أن تتكلم معي بهذه الطريقة؟ كمال، قل لي باتجاه أي قرية توجه السيد مصطفى.
قرية جهار تشمه. أجل، فأهالي هذه القرية يتواصلون مع السيد أكثر من سائر القرى والبلدات.
لماذا ما زلتم في مكانكم؟ علينا أن نصل قبل السيد إلى قرية جهار تشمه. هيا تحركوا، هيا.
يا جعفر بني خان، ماذا علينا أن نفعل؟
كأن الشيب قد أثر على مخك يا تيمور. ما هذا السؤال؟ علينا أن نقطع الطريق على السيد قبل أن يدخل إلى القرية. هذا الآدمي يجب أن يعرف أن كلامه لم يعد مسموعا في خمين والقرى والبلدات التابعة لبهرام خان. هيا تحركوا.
يا سيد مصطفى، كأنهم قطعوا علينا الطريق.
لا تقلق يا سيد موسى، هؤلاء ليسوا غرباء، هم جماعة بهرام خان.
ماذا يريد منا رجال الخان؟
سنعرف منهم الآن.
سيد مصطفى، تصول وتجول كما تشاء في أراضي بهرام خان؟
في العادة قطاع الطرق هم الذين يسدون طريق القوافل بالرجال والأسلحة والبنادق. فحمولة عربة من القمح لا تستحق الإتيان بكل هؤلاء الرجال والأسلحة. هي ليست إلا الزكاة السنوية أحملها لمستحقيها. إذا كان بهرام خان محتاجا لهذه الحمولة فأنا مستعد لأن آتي بها إلى المخزن.
لا أحد له شغل بعربتك وحمولتها، فمخازن وصوامع بهرام خان مليئة.
إذن فلماذا أطلقت الرصاص هنا وهناك وجئت مع هؤلاء المسلحين لقطع الطريق علينا؟
لم أقطع الطريق على أحد، وإذا أطلقت الرصاص فلكي تفهم أنني لا أمزح مع أحد. فمهما كنت يا سيد ليس لك الحق في تحريض القرويين ضد الخان، فأهالي هذه المنطقة وقبل سنوات من مجيء عائلتكم كانوا عبيدا وتابعين لبهرام خان وأبيه وأجداده وما زالوا كذلك.
إذن لماذا الخان قلق؟ هل هو قلق من حمولة قمح توزع بين الفقراء والمحتاجين في القرية؟
كلا، لو وزعت عشرات أضعاف هذه الحمولة على القرويين فإنهم سيبقون رعية بهرام خان.
يا جعفر قلي، صحيح أن أهالي هذه المنطقة هم رعية لبهرام خان، ولكن لا تنسى أن بهرام خان وأنت وأنا وجميع القرويين والرعايا هم عبيد لله، وواجب العبيد أن يطيعوا مولاهم وخالقهم ورازقهم، وقد أمرهم بعدم ظلم العباد وعدم الرضوخ للظلم كذلك. علينا أن نفكر قليلا في أي صف نحن واقفون. هل نحن من الظالمين أم من الذين لا يظلمون العباد كما أمرهم الله تعالى؟
سيد، هل منبرك فقد مستمعيه لتقوم بالوعظ والإرشاد هنا؟ أم وجدت آذانا مجانية لمواعظك وخطاباتك؟
أنا عالم دين ومهمتي هي الوعظ والإرشاد ولا فرق لدي، فأينما أجد مكانا مناسبا أقوم بمهمة الإرشاد هذا. عندما أذهب إلى المقبرة ألقي بمواعظي بين الموتى أيضا. جعفر قلي خان، لا أظن أنك أقل من الموتى حتى لا أوجه إليك الموعظة والنصيحة.
يا سيد، تجاوزت حدودك، قد تدفع حياتك ثمنا لمثل هذا الكلام.
جعفر قلي خان، ماذا تفعل؟ انظر انظر، هناك عدد من أهالي قرية جهار تشمة يتوجهون نحونا، أصوات الرصاص جرتهم إلى هنا، كن حذرا أيها الخان.
يا سيد، لقد حالفك الحظ هذه المرة والقرويون أنقذوا حياتك، عليك أن تراقب نفسك أكثر من هنا فصاعدا.
فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم.
جعفر خان، لا تنسوا توصية بهرام خان، لا يليق هذا الفعل أمام الرعية، ولا يمكن قتل السيد مقابل أعين الجميع، عليكم بالحذر أيها الخان.
دعني وشأني، فلم أفقد عقلي لكي أقوم بذلك أمام الناس. لنذهب قبل أن أخرج عن طوفي. هيا هيا
بعد دعوة السيد مصطفى لأهالي قرية شهار تشمة إلى الدفاع عن حقوقهم في مقابل تجاوزات الإقطاعي بهرام خان، أمر الأخير أخاه جعفر قلي لمراقبة تحركات السيد مصطفى، وبدلاً من الاقتصار على المراقبة، قطع جعفر قلي الطريق على السيد مصطفى على مشارف قرية شهر تشمة، وهو أي السيد مصطفى يريد إدخال محمولة من القمح لمستحقي القرية. وعندما سمع أهالي القرية صوت رصاصات أطلقها جعفر قلي من بندقيته لإخافة السيد، هرعوا إلى المكان، فلم يجد جعفر قلي بدًا سوى مغادرة المكان وهو محبط من الموقف الذي وضع نفسه فيه.
يا سيد مصطفى، رعاك الله، ما الذي قلته حتى ينتفض جعفر قلي خان إلى هذه الدرجة؟ كان تحذيركم له في محله.
أحيانا تبلغ حالة التكبر فينا درجة نفقد فيها السيطرة على نفوسنا ونصبح كالفرس غير المروض، وعندما يذكرنا أحد بقدرة الخالق المتعال يعترينا فجأة الشعور بالحيرة والإرباك. وأظن أن كلامي المنسوب للإمام علي عليه السلام كان له هذا الأثر على جعفر قلي.
يا سيدي يا سيدي، ما الذي حصل؟ ماذا كان يريد؟ ماذا كان يريد رجال بهرام خان منك يا سيدي؟
جعفر قلي كان ينوي أن يخيفني، ولم يعلم أن يد الله فوق أيديهم، فقد أرسلكم الله حراسا لي.
نشكر الله أنه لم يصبك أذى. كنت أعمل على الأرض عندما أخبروني أن رجال الخان وبينهم جعفر قلي قطعوا الطريق عليك، فخفت أن يتعرض جعفر خان لك بسوء، وأنا أعرف تهور هذا الرجل وقلة عقله. نعم،
تحركنا فور معرفتنا بأنهم قطعوا عليك الطريق، ونشكر الله أننا وصلنا في الوقت المناسب.
الحمد لله، الحمد لله. نعم نعم.
لا الحمد لله، وصلنا في الوقت
المناسب. نشكر الله وصلنا في الوقت المناسب.
ما الذي حصل يا حاج؟ ما الذي حصل؟
نحن وصلنا قبلكم بقليل، كانوا هنا جعفر قلي ورجال بهرام خان. أجل،
ماذا كانوا يريدون منكم؟ ما الذي حصل؟
حماقة ارتكبها جعفر قلي. لا تقلقوا كثيرا، لا تقلقوا،
كنا بانتظاركم منذ الصباح. حاج بابا كان قد حشد أهالي القرية لاستقبالكم.
علمنا بخبر مجيئكم عن طريق الميرزة. نعم، نحمد الله ونشكره أنهم لم يتعرضوا لك بأذى. الحمد لله.
الحمد لله.
احذروا سيدنا، فإن بهرام خان إذا أراد القضاء عليكم فلا يتراجع بسهولة عن قراره.
لا تقلقوا، أشكركم على مشاعركم، كانوا فقط يريدون إخافتي. إذا كانوا يريدون قتلي لاستهدفوني ببنادقهم من بعيد.
في كل الأحوال أحذركم من جعفر قلي، فهو رجل حقود ولا يتراجع حتى ينفث سمه.
نعم صحيح ما يقول هذا الشاب. نعم.
إذن هيا لنذهب ونوزع هذه الحمولة.
سيدنا العزيز، أنا أيضا جمعت الزكاة السنوية الخاصة بي وبأهالي القرية.
جزيت خيرا. طيب لماذا لم توزعوها يا حاج بابا؟ لا ينبغي أن يؤخر توزيع الزكاة، ويجب أن تصل الخيرات والصدقات بأسرع وقت إلى مستحقها.
لأننا علمنا أنكم ستوزعون زكاة أراضيكم، فقررنا أن ننتظر لتوزيعها مع زكاتنا السنوية، وتتبرك بالوصول إلى مستحقيها بيدكم الكريمة. نرجو الله أن يتقبلها منا.
إن شاء الله. اللهم تقبل. إن شاء
الله. إنما الأعمال بالنيات، فحينما تنوون وتعزلون زكاتكم فتوزيعها السريع هو الذي يحقق المرضاة الإلهية، والملائكة تساهمكم في هذا العمل الخير. أما الشيطان فهو يريد أن يضع العراقيل أمامكم حتى يدعوكم لتأخيره بذريعة أداء الصلاة وما شابه ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ندعو الله أن يوفق الجميع لزيارة الحسين عليه السلام. بندائي يا حسين، نمضي مع السيد مصطفى باتجاه القرية لكي يسمع من لم يسمع حتى الآن بقدومه. يا حسين!
يا حسين!
يا شهيد! يا مظلوم!
يا مظلوم! يا
إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة السابعة من مسلسلنا التمثيلي مسيرة المجد، الذي يسلط الضوء على حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه، بدءا من الأسرة التي ترعرع فيها في مدينة خمين والأحداث التي شهدتها المدينة، خاصة وقوف والده السيد مصطفى بوجه الإقطاعيين وظلمهم، وهو ما يصعب على الإقطاعيين تحمله. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، أمير فوزي، محمد الأعرج. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
ناسك الليالي رفقا بحالي، تحنن علي فأنت الحنون، وقلبي يبث إليك الشجون. تحنن علي فأنت الحنون، وقلبي يبث إليك الشجون. ناسك الليالي فأنت الحنون، وقلبي يبث إليك الشجون. تحنن علي فأنت الحنون، وقلبي يبث إليك الشجون. فأرشد فؤادي طريق الخلاص، وروحا ذوت من أنين الأياس. فأرشد فؤادي طريق الخلاص، وروحا ذوت من أنين الأياس. فهذه السطور وتلك القبور، تخط لك عن هجير الألم. فجل النفوس يراها السأم.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي،
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم تحية مباركة أيها الإخوة والأخوات، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة أخرى من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. نأمل أن تقضوا معنا في هذه الرحاب الطاهرة وقتا مفيدا.
أعزائنا المستمعين، خلال هذه الحلقة سنتوقف في سبع محطات هي:
نور من نور،
عطاءات فكرية،
معالم نهج البلاغة،
شذرات من النهج،
علي في مرآة الشعراء،
غرر الحكم،
وأخيرا بحوث علوية على ما يسمح به وقت البرنامج. فإلى محطة البرنامج الأولى بعد هذه الاستراحة. نور من نور.
عن عبد الله بن مسعود رضوان الله تعالى عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحبني فليحب عليا، ومن أبغض عليا فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله عز وجل، ومن أبغض الله أدخله النار.
وهذا الحديث رواه عدة من حفاظ السنة والجماعة ورواتهم بطرق مختلفة، بلغت 17 طريقا وبألفاظ متباينة. ومن أولئك الحفاظ والرواة الحافظ أخطب خوارزم في المناقب، وسبط بن الجوزي في تذكرة الخواص، والعلام الحمويني في فرائد الصمتين، وابن الأثير الجزري في أسد الغابة، و الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين، والحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك، فضلا عن السيوطي والقندوزي الحنفي وغيرهما. وفي الجزء السادس من كتاب إحقاق الحق للقاضي نور الله الشوشتري، الذي يتضمن تعاليق أنيقة جاد بها العالم النحرير البحاث النساب آية الله العظمى السيد شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي قدس سره الشريف، بحث مستفيض حول هذا الحديث لا مجال للتطرق إليه. عطاءات فكرية.
مستمعينا الأعزاء، في الحلقة الماضية من هذا البرنامج ذكرنا بأن الإمام علي عليه السلام وهو يعرض فكره وقناعته في الخطب والرسائل والوصايا يرمي إلى تحقيق أهداف تربوية واجتماعية مختلفة، منها بناء الإنسان المؤمن الذي يمتثل لأوامر الله وينتهي بنواهيه تعالى. إنه عليه السلام يرمي إلى بناء الإنسان الذي يعيش مع الله في عواطفه وانفعالاته ومواهبه، ويتحرك في الحياة وفق سننه ونظمه وتعاليمه.
ولعل الصفة الإيمانية والأساسية التي تجمل هذا الجو وتختصر هذا الواقع هي صفة التقوى، حيث نجد الإمام علي عليه السلام يركز عليها في معظم كلماته، فيعتبرها أساسا لتوازن وسمو شخصية المسلم. ومن تلك الكلمات قوله عليه السلام: أوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإنها حق الله عليكم، والموجبة على الله حقكم، فإن التقوى في اليوم الحرز والجنة، وفي غد الطريق إلى الجنة، مسلكها واضح وسالكها رابح ومستودعها حافظ.
والتقوى كلمة تأتي بمعنى الامتناع عن كل ما حرمه الله تعالى، والإنسان التقي هو من يتمتع بملكة نفسية ووازع داخلي وحافز إيماني يجعله لا يرى هدفا له سوى مرضات الله، فيعيش في أجواء حلاله وحرامه التي تحدد له طريقه ومنهجه. والله تعالى أجمل صفات المتقين في آية قرآنية حاول الإمام علي عليه السلام أن يوضح أبعادها في ثنايا نهجه الشريف، وهي قوله تعالى في سورة البقرة الآية 77 بعد 100: بسم الله الرحمن الرحيم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العلي العظيم.
ونجد الإمام علي عليه السلام يعرض الوسائل التي تعمق ظاهرة التقوى في ذات الإنسان من أجل أن تتجسد أفعالا ومواقف وحركات، فيدعو إلى الثقافة الدينية وإلى تعميق الشعور بمراقبة الله تعالى وذكر الموت والعبرة من التاريخ ومحاسبة النفس وصيانتها. معالم نهج البلاغة.
أعزائنا المستمعين، إن نهج البلاغة هو أعظم كتاب أدبي وديني وأخلاقي واجتماعي بعد القرآن الكريم، وإن كلام الإمام علي عليه السلام أرحب من أن تسعه المؤلفات أو تستوعبه المجلدات. وما نهج البلاغة إلا غيض من فيض وباقة من بستان استطاع الشريف الرضي رحمه الله أن يجمعها من المصادر التي كانت في زمنه وقبله، وأن يدققها تدقيقا صادقا بما أوتي من أمانة وعدالة وأصالة أدبية ولغوية. وقد رتبه ترتيبا مبدئيا، فجعل الخطب أولا، ثم الكتب والرسائل، ثم الحكم.
وقد تمت لنهج البلاغة شروح كثيرة يزيد عددها باللغتين العربية والفارسية على 40 شرحا، من أهمها أولا أعلام نهج البلاغة، وهو شرح السيد علي بن ناصر العلوي، وهو من معاصري الشريف الرضي الذي توفي سنة 406 هجري قمري. ثانيا فريد خراسان، وهو شرح أبي القاسم زيد بن محمد بن علي البيهقي النيسابوري، وقد قرأ النهج سنة 516 للهجرة. ثالثا منهاج البراعة، وهو شرح القطب الراوندي المتوفي عام 573 للهجرة. رابعا شرح ابن أبي الحديد المعتزلي المتوفي سنة 655 هجري قمري. خامسا شرح ابن ميثم البحراني المتوفي سنة 679 هجري قمري. وفي هذه الحلقة، وكما عودناكم إخوتنا المستمعين، بودنا أن نقتطف ثمرة حلوة المذاق من شجرة نهج البلاغة الباسقة. تعالوا نتذوق حلاوتها معا بعد قليل. شذرات من النهج.
قال الإمام علي عليه السلام من وصية له لابنه الحسن عليه السلام: يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك، وارض بما ترضاه لهم من نفسك، ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك.
وقد عالج مولى الموحدين في نهجه البليغ مسألة العلاقات الاجتماعية، حيث يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: خالط الناس مخالطة، إن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا إليكم. وفي موضع آخر يقول صلوات الله عليه: مقاربة الناس في أخلاقهم أمن من غوائلهم. وفي موضع ثالث نسمع منه عليه السلام: قارن أهل الخير تكن منهم، وباين أهل الشر تبن عنهم. صدق أمير المؤمنين عليه السلام. علي عليه السلام في مرآة الشعر.
أعزائنا المستمعين، مثلما انعكست فضائل علي عليه السلام في مرآة النثر انعكست على مرآة الشعر. وهذا حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخاطبه عليه السلام فيقول: أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي، وكل بطيء في الهدى ومسارعي، فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا، فدتك نفوس القوم يا خير راكعي، فأنزل فيك الله خير ولاية، وبينها في محكمات الشرائع.
وقال حسان أيضا: علي أمير المؤمنين أخو الهدى، وأفضل ذي نعل ومن كان حافيا، وأول من أدى الزكاة بكفه، وأول من صلى، ومن صام طاويا، فلما أتاه سائل مد كفه إليه، ولم يبخل ولم يك جافيا، فدس إليه خاتم وهو راكع، وما زال أواها إلى الخير داعيا، فبشر جبريل النبي محمدا بذاك، وجاء الوحي في ذاك ضاحيا.
علي أميري ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول، ووارث طه وأعلى وزير. علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه، لقد هام قلبي بعطر شباب، فأحيا علي 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 علي، ظهور خفي خفاء جلي، وللمؤمنين بحق ولي، وللحق طلب رحاه يدين.
وفي هذه الأبيات التي ذكرناها آنفاً إشارة إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، والتي ذكر المفسرون أنها نزلت في علي عليه السلام، وشأن نزول هذه الآية قد عكسته الأبيات سالفة الذكر. غرر الحكم.
مستمعينا الكرام، من حكم أمير المؤمنين عليه السلام الغراء هذه الحكمة: عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب، ويفوته الغنى الذي إياه طلب، فيعيش في الدنيا عيش الفقراء، ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. وهذه الكلمة الغراء هي من الكلمات المئة التي جمعها أبو عمرو الجاحظ في كلام فارس البلاغة وأمير البيان علي عليه السلام،
وهي في المعنى تشابه قوله عليه السلام: الناس من خوف الفقر في فقر، أو الناس من خوف الذل في ذل. وقد عكس أبو الطيب المتنبي هذا المعنى في بيت من الشعر حيث قال: ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. وفي شرحه على ديوان المتنبي قال العكبري: هذا البيت من أحسن الكلام وبديعه.
حضرات المستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، كما نعتذر عن تقديم محطة بحوث علوية وذلك بسبب ضيق الوقت.
شكرا لحسن إصغائكم أعزائنا المستمعين، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق
والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكرم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير حضرات المستمعين، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من سلسلة حلقات برنامج الأخلاق والحياة.
مستمعين الأكرم، خلال بعض من الحلقات الماضية تحدثنا حول صلة الرحم، وفي هذه الحلقة حديث عن دور صلة الرحم في توفير الهدوء والاستقرار للنفس، وبعبارة أخرى في توفير الصحة النفسية. تابعونا.
حضرات المستمعين الأفاضل، إن توثيق العلاقات الاجتماعية بشكل عام والعلاقات العائلية بشكل خاص ذو مكانة رفيعة في التعاليم الإسلامية، ولطالما حث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الأمر، واعتبره من صميم الإسلام بعد التوحيد والنبوة وسائر العقائد الحقة. ويروى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الهدف من رسالته، فأوضح له صلى الله عليه وآله أن الهدف من رسالته التوحيد والعبودية لله تعالى ونبذ الأوثان والأصنام وصلة الرحم.
نعم مستمعين الأكرم، وفي الفكر الديني وفي علم النفس أيضا، فإن لصلة الرحم دورا في توفير الصحة الجسدية والنفسية للإنسان وتسهيل أمور حياته. ويستفاد من حديث للإمام الصادق عليه السلام مروي في كتاب بحار الأنوار للعلامة محمد باقر المجلسي أن صلة الرحم تطفئ نار البغضاء والشحناء بين الأقرباء. ويقول علماء الأخلاق إن لصلة الرحم تأثيرا كبيرا في توفير الكثير من الحاجات النفسية للإنسان. وعلى سبيل المثال، فإن توثيق الصلة والعلائق الأسرية يبعد عن الإنسان الشعور بالوحدة، ويشعر الإنسان حينما تكون الأواصر مع قرباه ممتدة وقوية أن له دعامة وسندا قويين في الحياة يساعدانه على تخطي العقبات وتجاوز المشكلات.
وما أحوج المسنين إلى التواصل الأسري أعزائي المستمعين، فكبار السن في العادة ينتابهم الاضطراب أكثر من غيرهم، مما يستدعي أن يكون الأقرباء على مقربة منهم. ويعلمنا الإسلام في تعاليمه الإنسانية الوضاءة التي هي نبراس كل الأجيال في كل زمان ومكان، كيف يجب الاعتناء بشؤون الكبار في السن في الأسرة ولزوم رعايتهم وعدم إيداعهم المصحات، كما هو المعهود في الكثير من البلاد حاليا ولشديد الأسف. ويحدثنا التاريخ أن رجلا قادم إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حاملا أمه العجوز، وقال للنبي صلى الله عليه وآله: هل وفيت بحقها يا رسول الله؟ فأجابه صلى الله عليه وآله: لا، ولا بطلقة واحدة. وفي هذا الحديث علاوة على لزوم صلة الرحم ما يفهمنا ما للأم من مكانة في حياة الإنسان، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله أجاب رجلا قال له: أوصيني يا رسول الله. قال له صلى الله عليه وآله: أمك، أمك، أمك. وفي الرابعة قال له: أباك. جعلنا الله وإياكم من السائرين على هدي سيد المرسلين أفضل معلم الأخلاق في العالمين.
ما زلنا معكم مستمعينا الأكارم، وبرنامج الأخلاق والحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، إن الإنسان له نفس تهفو على الدوام إلى عزتها وعزة النفس، شعور طالما يرغب الإنسان في امتلاكه، ومن العوامل المساعدة على بناء هذا الشعور صلة الرحم. ومن جهة أخرى، فإن التواصل مع الآخرين ومنهم الأقرباء يساهم في إيجاد حالة من التوازن النفسي لدى الإنسان، ويشعر الإنسان حينما لا عزلة في حياته بالثقة بالنفس والاقتدار، ويرى نفسه إنسانا مفيدا في المجتمع. وفي المقابل، فإن من عزل نفسه عن الناس أو عزله الناس يحس بالفشل والإحباط، فلا يقوى، والحال هذه على مواجهة الحياة في صعابها وعراقيلها.
أعزائي المستمعين، إن الإنسان بعد أن يعزل عن المجتمع يتولد في نفسه شعوران، إما الإحساس بالحقارة وإما التكبر. وطبيعي أن يأتي هذان الإحساسان إلى النفس، ذلك أن الإنسان بطبيعته ميال إلى الاجتماع.